حبا للذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، غير اتجاه جهازي أخي، المسؤول عن الجهاز أفركم بهذا الشكل. لا زيد. لا خلاص. مر بنا في دروس مضت الكلام على مواقف الذين يسارعون في الكفر وما أعد الله تعالى لهم من عذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مهين، وذكر الله جل وعلا أنه يميز أهل الإيمان من أهل الخبث، وأنه ينفرد بالاطلاع على الغيب، وقد يطلع بعض رسله على ما يشاء من أمور الغيب. ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا مسألة البخل في المال وعدم إخراج القدر الواجب فيه من الزكاة والصدقة منه، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذا تنبيه وتهديد للبخلاء الذين يمنعون الزكاة الواجبة، فيقول تبارك وتعالى: لا يحسبن الذين يبخلون، أي لا يظن البخلاء بالمال بالقدر الواجب الذين يجمعون المال ويظنون أنهم إذا أخرجوا ربع العشر منه أن هذا خسارة. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، أي لا يظن البخلاء أنهم إذا بخلوا أن هذا أحسن لهم وأفضل لهم، بل هو شر لهم، أي أن البخل بالزكاة ومنع الزكاة شر يعود على المانع لا كسبا، فالصدقة والزكاة لا تنقص المال وإنما هي تنميه، لأن المانع منع أداء حق واجب عليه ولم يمنع حقا له، لأن الزكاة ليست ملكا لك وإنما هي حق لله تعالى، فإذا منعت فأنت صرت ظالما معتديا، وما أبقيته ومنعت أداءه من الزكاة هذا يعود عليك بالشر، يعود عليك بالشر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يمحق الله مالك، وفي الآخرة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقون يعني يعلق في أعناقهم، يكون كالطوق في أعناقهم ولكن في صورة ثعبان عظيم. روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فالإنسان الذي يكون عنده مال يبلغ نصابا ويحول عليه الحول، أو يكون عنده خارج من الأرض يبلغ نصابا ولم يؤدي زكاة، أو كان عنده سائما بهيمة الأنعام ولم يؤدي زكاتها، فإنه يأتيه يوم القيامة على صورة ثعبان أقرع له زبيبتان، يعني عينان جاحظتان، ويطوقه ويأخذ بشدقيه، يضغط على شدقيه ويقول: أنا مالك الذي لم تؤدي زكاته، أنا كنزك الذي كنزت ولم تؤدي 2.5% منه، 1000 ريال زكاة 25 ريال فقط، والذي أعطاك 1000 هو الله جل وعلا وقادر على أن يحرمك منها، ولكنك لما بخلت ب25 ريال منها يأتيك مالك كله ويكون طوقا عليك. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل الله له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، ثم يلزمه بطوقه يقول: أنا كنزك، أنا كنزك. وورد بروايات أخر كلها بهذا المعنى تبين خطر منع الزكاة وشؤمه وإثمه وعذابه يوم القيامة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل جعله الله عنده فيبخل به عليه إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمض حتى يطوقه. وهذه المعنى تبين خطر البخل، ومن أعظم البخل منع الزكاة الواجبة التي هي حق لله تبارك وتعالى تصرف في مصارفها، والصدقة إذا خالطت المال أتلفت ومحقت بركته وصارت سببا في نزع البركة منه في الدنيا، وأما في الآخرة فكما سمعتم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها. وهذه المعنى تدخل ضمن المعنى العام، أي أن الذي يبخل بالعلم الذي عنده ولا يعلمه غيره أنه يدخل في مثل هذا الوعيد، وهو أن الإنسان سيسأل عن علمه ماذا عمل به كما يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يرث الأرض ومن عليها ويرث السماوات ومن فيها. وحينئذ فالعقلاء يدركون أنه ينبغي أن ينفقوا من أموالهم النفقة الصحيحة الواجبة على النفس والأهل وعلى مصارف الزكاة، لأن هذا المال سينتقل إلى غيرهم، وكل ما في السماوات ومن فيها ميراث لله، فهو الذي يرثها. وهو بهذا يبين لنا ربنا جل وعلا أن علينا أن ننفق ما دمنا على قيد الحياة، لأن المال مالنا ما دمنا أحياء ونملكه، فإذا خرجت الروح انتقل إلى غيرنا. فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لأن الأمور كلها مرجعها إلى الله تعالى، والإنسان في هذه الحياة محل اختبار، فإن قدم خيرا أثيب عليه، وإن شح وبخل عوقب على ذلك، وانتقل المال إلى غيره من دون أن يشعر وبدون إذن واستئذان. والله بما تعملون خبير، أي يعلم المولى جل وعلا نياتكم ويخبر مقاصدكم عند إخراج الزكاة وغيرها، فيعلم من يخرج الزكاة رياء ومن يخرجها قربة، من يتصدق طلبا للثواب وخوفا من العقاب، ومن يتصدق ليقال فلان سخي أو فلان كريم أو فلان باذل للمعروف. فالله تعالى خبير بما تعملونه من أعمال ونيات ومقاصد. نعم.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا.
ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا موقفا من مواقف اليهود لعنهم الله، فما هي عادتهم؟ يقول جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزل قول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أن اليهود قالوا: يا محمد، ونقول عليه الصلاة والسلام: افتقر ربك يسأل عباده القرض. فأنزل الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقد ورد عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما أنه قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بيت المدراس، أي المدرسة، فوجد من يهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص، يعني هو أستاذهم يدرسهم في مدرسة، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص اللي هو أستاذهم وعالمهم: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه فضرب وجه فنحاس ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيده، لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله. فاكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاس اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قد قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاس وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله فيما قال فنحاس ردا عليه وتصديقا لأبي بكر هذه الآيات: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، مكرهم في كل الأزمنة كما هو في هذا الزمن ملاحظ ومشاهد، وفي مثل هذا اليوم كما سمعتم، من المكر والكيد للإسلام وأهله وإيذاء المسلمين. آذوا الرسل وقتلوهم، وآذوا محمدا صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله ولكنهم باءوا بالفشل، وتعدى الأمر إلى أنهم تجرأوا على الذات الإلهية وقالوا إن الله جل وعلا فقير. وهذه الكلمة لا يقولها من في قلبه أدنى مسكة من عقل أو أدب أو ذوق أو حياء، لكن هذه المعاني مفقودة عند أولئك القوم أهل القبح والفجور والمكر والحيل وعدم الأدب والمروءة. جرؤوا على أن يقولوا إن الله فقير الذي خلق السماوات والأرض وخلق ما فيهن ومن فيهن، ومن خلقه اليهود هل يكون فقير؟ قبحهم الله وقاتلهم أن يوفقون. فالله تعالى سمع قوله، الله تبارك وتعالى أخبر وأتى خبره بالمؤكدات اللام وقد، لقد سمع، لقد سمع، فاللام للتأكيد وقد للتأكيد على أن الله تعالى سمع قول الذين قالوا إن الله فقير وقالوا أنفسهم إنهم أغنياء، يعني أن الله تعالى محتاج إليهم يقترض منهم، هكذا قال. ولم يفهموها كما يفهمها مريد الحق، وهو أن الذي يتصدق أن الله تعالى يضاعف له صدقته وينمي ماله إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. لكن هؤلاء قالوا: لا، هذا فقير يحتاج منا وحنا أغنياء، ما احنا محتاجين إلى أن نتبع ما جاء من عنده وما جاء به محمد، ونقول عليه الصلاة والسلام يقول: لا حاجة لنا به لأن ربكم فقير. بهذه الوقاحة وقبح جرؤوا على هذا الأمر. الله تبارك وتعالى قال: سنكتب ما قال. هذا القول الذي قالوه مكتوب ومدون وسيحاسبون عليه. وهناك قضية أخرى وهي كبيرة أيضا تتعلق بالأنبياء، وهي قتلهم الأنبياء، وهذا جرم لم يشاركهم فيه أحد من أمم الأرض، هم وحدهم الذين جرؤوا على قتل الأنبياء.
أيضا هذا سوف يحاسبون عليه. وقوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، لأن شأن النبي وعليهم الصلاة والسلام جميعا أنه لا يأتي إلا بالخير فلا يأتي بضر، وحينئذ لا يقتل نبي بحق، بل كل نبي يقتل فهو بغير حق، لأن النبي هو الذي يعلم الناس الخير ولا يخطئ، وحينئذ فقتله جرم وجناية عظيمة عملها يهود. وكان مما مر بنا في آيات سابقة أنهم في يوم من الأيام قتلوا 300 نبي، وبعد العصر جلسوا يبيعون بقولهم كأن لم يكن شيء. وربما يسأل بعضكم كيف 300 نبي؟ نقول إن بني إسرائيل كان أنبياءهم كثير ويجتمعون في زمن واحد، فقد يوجد في بلد واحد عدد من الأنبياء، هؤلاء جمعوا 300 نبي وقتلوه في الصباح، ثم ذهبوا يبيعون كراثهم وفجلهم كأن لم يكن شيء صار. وهذه قضية يجب أن يتنبه لها أهل الإسلام. فيهود قتل المسلم عندهم أو قتل الإنسان عندهم أسهل من قتل الدجاجة، ويستهينون بالدماء ولا يبالون بها، فلا يظن ظن أنهم إذا قتلوا 100 فلسطيني أو أكثر أو أقل أنهم بهذا سوف يشعرون بعظم جرمهم أو كبير جنايتهم، لا، كأنهم لم يقتلوا شيئا إلا عصافير. وهذا خلق لهم من قديم الزمان. الله تعالى يقول لهم ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، هذا تبكيت وتهديد ووعيد لهؤلاء أن يتذوقوا ويتلذذوا، وهذا من باب الاستهزاء والسخرية بهم، أن الذوق عندهم يكون للعذاب، وهذا العذاب ليس من العذاب الهين، وإنما هو من عذاب الحريق. والعذاب أنواع، عظيم وأليم ومهين ومهين، وعذاب الحريق، عذاب الحريق أي الملتهب الذي له لهب، وهو من أشد أنواع العذاب. هكذا يقال ليهود، ومن شاكلهم في مثل هذه المقولة أو من يشاكلهم في مستقبل الزمان. لماذا؟ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك العذاب المحرق بسبب فعلكم وما قدمت أيديكم من أعمال سيئة، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وأن الله ليس بظلام للعبيد، الناس كلهم عبيده ولا يظلم مثقال ذرة، فما يناله هؤلاء هو ميزان العدل والقسط والحق الذي يستحق هؤلاء، وليس فيه تجاوز للحد، بل هذا مقتضى العدل. والله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ومنهم هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فاستحقوا هذا النوع من العقاب. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. كان يعرض الإيمان على يهود ويتردد، عليهم الدعاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإيمان مرارا ويدعو أحبارهم إلى الإيمان. فكان مما قالوا كذبة أخرى، كذبوا على الله، قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. يقولون إن الله جل وعلا قال لنا لا تؤمنوا لأي رسول يدعوكم إلى الإيمان إلا إذا أنزل قربان شاة أو بقرة ثم تأتي نار بيضاء من السماء وتشويها وترفعها إلى السماء. فأنت يا محمد، ونقول عليه الصلاة والسلام، ائتنا بهذا القربان. الله تبارك وتعالى يقول إنهم كذبة، ما قال الله لهم هذا، وإنما هذا من كذبهم على الله. ثم إن هذا الأمر لو كان هو المقصود، لماذا كذبتم الأنبياء الذين جاءوكم بهذا الشيء وقتلتموهم؟ جاءكم بعض الأنبياء بقربان من السماء تأكله النار ولم تصدقوهم ولم تؤمنوا بهم، فأنتم كذبة بل قتلتموهم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، أي أتانا بعهد ألا نؤمن لرسول، أي لأي رسول، حتى يأتينا بقربان من حيوان ينزل من السماء تأكله النار. يقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي جاءكم رسل من قبلي بهذه البينات التي أنتم طلبتم، جاءكم بالمعجزات الباهرات وبالذي قلتم وهو القربان، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ سبحان الله، جاءكم بما طلبتم رسل سبقوا محمد صلى الله عليه وسلم وجاءكم بالمعجزات الباهرات، ومع هذا لم تستجيبوا لهم ولم تصدقوهم، بل إنه بلغ بكم السفة والجرأة إلى أن تقوموا بقتلهم، فلماذا قتلتموهم إن كنتم صادقين في هذه الدعوة التي تطالبون بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ تريدون للإيمان أن يأتيكم قربان تأكله النار، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بالمعجزات الباهرات المتنوعة المتعددة، ومع هذا فأنتم تعرفون صدقه وخبره عندكم بالتوراة ولكنكم لا تقبلون الحق. ثم بدأ المولى جل وعلا يسلي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويبين أن مكر يهود وتكذيبهم وكذلك تكذيب غيرهم من الكفار والمشركين أن هذا ليس هو أول مرة يصير في الأرض، بل إن الرسل والأنبياء الذين سبقوه كذبوا وأوذوا، وحينئذ فعليه أن يصبر ويتحمل ما يواجهه من أذى في سبيل نشر دين الله. يقول جل وعلا: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. إن كذبوك، أي إن كذبك يهود أو غيرهم، فلست أول من يكذب، بل فقد كذب رسل من قبلك. وكل الأنبياء والرسل الذين سبقوا كذبوا وأوذوا، جاءوا بالبينات أي المعجزات الباهرات وبالكتب والآيات الواضحات، وجاءوا بالزبر وهي الصحف التي تنزل من السماء كصحف إبراهيم، وجاءوا أيضا بالكتاب المنير أي الكتاب البين كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، فإنها كتب منيرة استنير بها من يريد الهداية، وإن كانت طلاسم على أهل الضلال يكرهونها ويتضايقون منها، إلا أنها لأهل الحق بينة واضحة وجلية لا يشكل عليهم فيها شيء، وإنما النفوس المغلقة الشريرة هي التي تعمى عن الحق وتتضايق منه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تضايقوا وأخذوا يعبثون ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.